بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عقيل الشبعان لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة. الليلة 11، الرثاء بين الغاية والوسيلة.
العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لا شك أنها ليلة مظلمة على آل رسول الله، إذ يقول الرواة بعدما أحرقوا الخيام جمعوهم في خيمة واحدة، وتكفلت العقيل زينب بحراستهم عليها السلام. كأني بها توجهت إلى الكوفة إلى النجف، حيث أمير المؤمنين عليه السلام بلسان الحال يشعوقك عن كربلا ما جيت، بويش عوقك عن كربلا ما جيت، ما جيت بويا ذبح واخويا وحرقة والبيت. هي اي والله ذبح واخويا وحي هي يرقى والبيت. ولما أراد الرحيل في مثل صبيحة هذه الليلة، نادت زينب يا هل نمشوا للمدينة، يا هل نمشوا للمدينة وعد ولياي، خلوني اش عذري عد بني هاشم عنهم من ينشدون. انا شقول اللي يناشدني من الناس اخوك حسين وين وين. أقول حسين ظل جثة بلا رأس وحسينا، أقول حسين ظل جثة بلا رأس، وعباس النفل قطعة ويمين. للمدينة أنا لو يخيروني أمشي باليسر لو تم، والله تخيرت البقى وياك أبكي واحتزم والطيم. ومروا بهن على القتلى وكأني بالعقيل ناديت، ولم أنا جانون الحزن بحشاي واللام واللام يا خويا ما كان الصوت لسه وسم واللام تريد تشوف هذا صار بي ولما مروا بها على المشرع ولكن من بعيد أومأت إلى أبي الفضل نادت يا حادي الظعن عباس مر بي أنا مالي قلب أمشي وخلي يا أخويا الشفية واعتب عليه وقل الضعان يا هو اليبان مروا بهن على القتلى مطرحة ما بين منعفر في جنب مصطلم قال زين العابدين إمامنا سلام الله عليه لبشر بن حذلم يا بشر رحم الله أباك لقد كان شاعرا فهل تقدر على شيء من قال نعم إني لشاعر قال إذا ندخل المدينة وانعى أبي الحسين سلام الله عليك يا مولانا وعلى آبائك وأبنائك الطاهرين هذه الرواية فيها مناسبة إن شاء الله لعنوان حديثنا هذه الليلة والمتعنون بهذا العنوان الرثاء بين الغاية والوسيلة ونريد أن نتحدث أولا في النقطة الأولى حول لمحة تاريخية فيما يتعلق بمنبر الحسين والمراحل التطورية التي مر بها هذا المنبر بشكل عام ثم في النقطة الثانية نتحدث إن شاء الله حول مضمون هذا الحديث المبارك في مقام الرثاء بين الغاية والوسيلة نسأل من الله عز وجل أن نوفق في عرض هذا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد القصد من ذلك أيها الإخوة تصحيح بعض الأفهام والرؤى فيما يتعلق ب موضوع الرثاء طبعا عندما كانت الواقعة واقعة كربلاء كان الانفعال الأول للواقعة كلمحة تاريخية الشعر الرثائي يعني أول ظاهرة كانت انفعالية بعد الواقعة المدمية التي جرت في كربلاء أول ظاهرة رصدت ولعله بعض المحققين ذهب على أن بدء الرثاء فيما يتعلق بالحسين كان في النصف الأول من القرن الرابع الهجري يعني هذه الحركة بدأت تقريبا أبان هذا التاريخ يعني في بدايته وكان الشعراء في البداية يرثون الحسين بما جرى عليه في واقعة الطف لأن عندنا الرثاء يعتبر ثقافة وهذه الثقافة تعتبر ثقافة تعبيرية يعبر بها الإنسان عما في خاطره اتجاه من يحب لأن احنا عندنا مديح بالمقابل هناك رثاء المديح يعني ذكر المحامد والمحاسن في مقام شنه الإفراح إدخال السرور فيما يتعلق بأهل البيت في مواليدهم عليهم السلام ولكن الرثاء عكس ذلك الرثاء هو ذكر ما جرى على هذا الشخص أو هذا الإنسان في الجانب المأساوي عن يعني الأحزان التي مرت عليه المصائب التي مرت عليه عندما يموت يرثى خصوصا إذا كان من النوع الذي قال في حقه أمير المؤمنين عليه السلام كنوع يعني كنوع إنسان قال سلام الله عليه عاشر الناس معاشرة إن غبتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم اللي عند قريحة أدبية عند قريحة شعرية تجود قريحته أن يذكر أبياتا رثائية في رثاء هذا الشخص العزيز المحبوب
طبعا هذه المسألة هي متعلقة بالبشرية بشكل عام، لكن الأمة العربية امتازت عن غيرها. لماذا؟ لأنها أمة لسان، يعني يمتازون بالفصاحة، لغتهم العربية معروفة، وكل من درس هذا الموضوع يجعل العرب في قائمة، في القائمة الأولى في مقام الشعر، سواء كان في الرثاء أو كان في المدح. العرب أخذوا قصب السبق في ذلك لأنهم قوم أصحاب لسان، ولذلك جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وآله، كان مبعوث في هذه الأمة التي تدعي المنطق والفصاحة، جاءت معجزته القرآن الكريم. الله عز وجل تحداهم بالقرآن الكريم، هذا القرآن العظيم الذي لم يأتي أحد إلى الآن بسورة من مثله ولا بآية واحدة. إذن الرثاء هي ثقافة تنم عن وجدان انفعالي يصوغ ذلك الإنسان اتجاه من يحب في أبيات شعرية موزونة. أول مرحلة بدأت عندنا هي مرحلة الشعراء، يعني كانوا يذكرون المصائب والأحداث التي جرت في كربلاء بشكل مقفى، أبيات عامودية، والأئمة عليهم السلام شجعوا على ذلك، يعني هم دعوا الشعراء أن يمارسون هذا الدور فيما يتعلق بالحسين سلام الله عليه. والأخبار فيه كثيرة، ولكن أنا اخترت هذا النص في البداية لأن الإمام زين العابدين له مساس مباشر بكربلاء. طبعا كل الأئمة ينفعلون مع كربلاء بنفس الانفعال، لكن كون الإمام سلام الله عليه أحد أفراد تلك الحادثة وجرت عليه وكان موجودا في هذه المأساة، يعني لاقى الأسر ولاقى الفقد والصياط عليه سلام الله عليه والأسر وهكذا، فانتقيت هذه الرواية كون الإمام سلام الله عليه يكون في هذا الموضع فيما يتعلق بكربلاء، وهو في قوله لبشر بن حذلم: يا بشر رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، يعني حذلم أبو بشر كان يمارس الشعر، فهل تقدر على شيئا منه؟ قال نعم. هل تقدر على شيئا منه؟ قال نعم، إني لشاعر. قال إذن ادخل المدينة وانعى أبي الحسين. فدخل ونعى الحسين بالأبيات المعروفة: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. هذه الأبيات المعروفة في رجوع الإمام سلام الله عليه مع السبايا إلى المدينة المنورة. إذن الظاهرة الأولى التي رصدت هي مسألة الشعر المقفى، وكان الأئمة عليهم السلام يدعون الشعراء ليقولوا شعرا في الحسين، حتى ورد عنهم خبر: من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيت في الجنة. يعني الأئمة عليهم السلام أيضا لمن يقول الشعر فيهم، سواء في مقام المدح، هذه الآية على الرواية على الإطلاق، سواء في مقام المدح أو الرثاء، الله عز وجل يثيبه ويعطيه أجر في الآخرة أن يكون له بيت في الجنة. ولذلك بادر الشعراء في رثاء البيت عليهم السلام، وكان منهم بلال العبدي وابن مصعب العبدي أيضا كانوا يرثون الحسين، بل توسعوا أكثر من ذلك، صار شعرهم يحمل مضامين، يأخذون الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام ويصوغونها شعرا، يعني يبثون ذلك تلك الروايات كمضامين موجودة في أشعارهم، وهذا طبعا نوع راقي جدا، يعني كأنما انتقل الشعر أيضا ليس فقط إلى ذكر المصيبة كما هي الأحداث التي وقعت في كربلاء، وإنما الأئمة عليهم السلام دشنوا الجانب الآخر، وهو أن تكون الأبيات حاملة لمضامين، يعني مو فقط والله واحد يقول شعر أن الحسين جرى عليه كذا لقضية الإبكاء، وأنه جرى عليه كذا وكذا فعل به وكذا حرقت الخيام وكذا قتل أصحابه والإمام سلام الله عليه مثلا يندب ولا من مجيب. يعني الشعر انتقل أيضا نقلة نوعية، مع أمن الأئمة عليهم السلام أيضا شجعوا على ذلك. المسألة المتعلقة بالإبكاء، لأن البكاء قطعا مطلوب في نفسه، العلماء كلهم يقولون أن البكاء مسألة تعبدية لا نقاش فيها، لأنها مسألة غير معللة وردت عن الأئمة عليهم السلام، وطلبوا من الناس أن يبكون على الحسين دون تعليل أو قراءة تفيد غير ذلك. إذن البكاء مطلوب في نفسه، ولكن الشعر يختلف، الشعر ليس مطلوب في نفسه، إنما أريد لغاية، حتى يتضمن هذه المسائل التي جرت في كربلاء، ويأتي بمسألة الإبكاء حتى يبكي الناس. إذن المرحلة الأولى كانت شعر، والشعراء ينشدون أو ينشئون الشعر ويبثه جماعة من المنشدين. احنا عندنا شاعر في البداية، وهذا الشاعر هو اللي ينشئ الأبيات، وعندنا يعني وظيفة أخرى تسمى المنشد. المنشد لا، هذا عنده صوت رقيق وعنده صوت جميل حسن، فيطلب الأئمة عليهم السلام من المنشدين أن ينشدوا أبيات الشعراء بصوت رقيق يحزن، يعني يبكي الناس. لاحظ، إذن كأنما قضية الرثاء تطورت شيئا فشيئا. أولا كان شعرا يذكر الحادثة كما هي بوقائعها التي جرت في كربلاء، ثم انتقل إلى حالة موضوع نوعية أخرى، وهو صار يحمل الشعر مضامين، وصار مو فقط مسألة كربلاء، صار شعراء أهل البيت عليهم السلام يحملون قضية، لأنهم يعتبرون وسائل إعلام في ذلك الفترة، فكانوا وسائل إعلام، فكانوا يحملون قضية، يعني يقولون في شعرهم ما يتعلق بمدرسة أهل البيت عليهم السلام في الجانب العقدي. وكثير من هذه النماذج لا أريد أن أعرض لها لكثرتها، وليست هي موطن الحديث، لكن فقط الإشارة على أن الشعر ليس فقط ذكر لما حدث في كربلاء، وإنما أيضا الشعر يحوي مضامين عالية جدا تتعلق بهم وبمدرستهم عليهم السلام. ولعله إذا أردنا أن نأتي بنموذج من هذا النوع، الشعر الذي قاله الحلي، صفي الدين الحلي رضوان الله عليه، من شعراء أهل البيت، وقد ارتجل هذه الأبيات ارتجالا ردا على ابن المعتز العباسي الذي نقد أهل البيت عليهم السلام في شعره، فقال: أنتم بنو بنته ولكن بنو العم أولى بها، نحن قتلنا أمية في غابها، فكم تجذبون بأهدابها. فرد عليه صفي الدين الحلي مرتجلا فقال: وقولك أنتم بنو بنته ولكن بنو العم أولى بها، بنو البنت أيضا بنو عمه وذلك أدنى لأنسابها. إذا نجد في هذا البيت يحمل مضامين. المضمون الأول: إذا تدعون بأن الخلافة في أبناء العمومة وأنكم أبناء عم النبي، أولاد بنت أولاد فاطمة أيضا هم أبناء بنت وأبناء عم كذلك، لأن علي بن أبي طالب ابن عم النبي أبو طالب عليه السلام، فهو يكونون أبناء بنت وابن عم في نفس الوقت. المضمون الثاني: وذلك أدنى لأنسابها، وهنا دقة الشاعر في معرفته بالتاريخ والأنساب، يعني محتاج إلى معرفة أنساب حتى يضمن شعره هالمعاني، يحتاج يكون عنده مجموعة من المعارف، وكان خبير بالأنساب. وذلك أدنى لأنسابها، يقصد بأن العباس بن عبد المطلب هو أخ لعبد الله والد النبي، ولكن ليس شقيق من أم وأب، وإنما هم إخوة من الأب، ولكن أبو طالب وعبد الله هم أشقاء، يعني إخوة من الأم والأب. وهذا قول: وذلك أدنى لأنسابها. ثم بعد ذلك يقول في شعره: أعنكم نفي الرجس أم عنهم لطهر النفوس وألبابها، بكم باهل المصطفى أم بهم ورد العداة بأوصابها. إذن شلون الشعر شلون يتحمل مضامين؟ آية التطهير، آية المباهلة، وهي الفضائل المتعلقة بأهل البيت عليهم السلام. ومن ها هنا ندرك أن الشعر الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يسيسوه، يعني يوظفوه، فكانوا يشجعون الشعراء أن يقولون الشعر الرثائي ليس فقط الإبكائي، وإنما يحمل أيضا مضامين عالية تتعلق بمدرستهم التي تعتبر هي أصل الإسلام سلام الله عليهم أجمعين. هذا جانب. الجانب الآخر: تطور الرثاء إلى حالة ثانية أصبحت مقرونة بالرثاء، وهو ما هو؟ وخرجت طائفة القصاص. هذه أيضا من التطورات المتعلقة بكربلاء، انفعالات كربلاء، الآثار التي ترتبت على كربلاء في المقام الثقافي، أنه خرجت طائفة تسمى بالقصاص. طبعا طائفة القصاص خرجوا كظاهرة أو كجماعة معروفة لها دور أو لها وظيفة معينة، خرجوا في عهد عثمان، ولكنهم في عهد الحسين سلام الله عليه كثروا، كون القضية كانت مدوية ومدمية جدا ومؤلمة للقلوب، مقرحة للقلوب، فاقتضى يكون جماعة من القصاص يقصون على الناس ما حدث في كربلاء، أحداث كربلاء. طبعا تصنف طائفة القصاص ما ورد منهم من ثقافة تصنف ضمن الروايات التاريخية، والعلماء لهم موقف خاص من الروايات التاريخية، يعني الروايات التاريخية تحتاج إلى تحقيق، يعني ما يؤخذ بها جزافا هكذا كما تعامل الروايات المسنودة، يعني اللي في أسانيدها رجال، هذا 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 مثلا هذه الرواية ترقى إلى مستوى الاعتبار أو لا ترقى إلى مستوى الاعتبار وغير ذلك. أما النصوص التاريخية قابلة للنقاش، وليس كل ما يرد في التاريخ كنص يتعلق بقضية يؤخذ به على عواهنه، إنما العلماء لهم مواقف في النصوص التاريخية، في النقولات التاريخية، والتي يعبرون عنها شنه؟ أنها ما تنهض بالحجية، لاحظ، وأن هذه النصوص التاريخية لا يعتمد عليها ما لم تكن محققة. القصاص فعلا في واقع الأمر أيها الإخوة، طائفة القصاص أدخلوا كثير من القضايا المتعلق بالأحداث سواء كانت كربلاء أو غير كربلاء. يعني عندنا طائفة القصاص صاروا يضيفون على مسائل كربلاء قضايا حماسية لتحميس الناس مثلا، حتى يستعبرون وحتى يضفي على القصة مثلا كثير من الصور مثلا التي قد يكون مثلا ليست هي ملامسة للواقع 100%. ومن ها هنا أساتذتنا مثلا العلماء دائما يوصون الخطباء أن يتحققوا من النقولات التاريخية خصوصا فيما يتعلق بكربلاء، علينا أن نطلع على مصادر محققة فعلا هل هذا جرى في كربلاء أو لم يجري، ودارت أحاديث مثلا حضور ليلى، هل فعلا ليلى أم علي الأكبر كانت موجودة أو لا، قول بعض الأشعار لأبي عبد الله الحسين، وهناك بحوث للشيخ المطهري في هذا المقام، ولو أن عليه كثير من النقود، وبعضهم يقول هذا الكتاب ليس بصحيح نسبة إلى الشيخ، ولكن هناك حملة نقدية للنصوص التاريخية فيما يتعلق بكربلاء. طبعا بعض يكون عنده نوع من التطرف في النقد، يعني كأنما يريد يجرد القضية من محتواها ويبرئ أولئك المجرمين من بعض الأفعال الإجرامية التي جرت في كربلاء. المسألة ليست إلى هذا الحد، يعني يكون الإنسان بحث موضوعي أيضا في حكمه على الأشياء، إذا أراد أن يحكم يكون حكمه موضوعي. فعلا القصاص أدخلوا فيما يتعلق بالتاريخ عموما وليس فقط واقعة كربلاء، يعني القصاص طائفة وقوى دورهم في العهد الأموي، واستفيد منهم أيضا في تغيير بعض الحقائق والتلبيس على الناس قصاص. ولذلك من جملة الأدوار التي قام بها القصاص، قصاص يطعنون في علي بن أبي طالب في الشام سلام الله عليه، وينتقدون ويذكرون مثالب مختلقة في أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن القصاص كمرحلة تطورية لحالة المنبر الحسيني والحركة الحسينية، أو في الجانب الرثائي يعني في الجانب الحزني الإبكائي كثقافة عامة فيها عدة توجهات، هناك الشعر وهناك الإنشاد وهناك القصص، يعني جماعة من القصاص. وفي هذه النقطة بالذات عندنا من حقق المسائل المتعلقة بكربلاء، وهذا مصدر من المصادر الراقية جدا ويجدر بالخطباء أن يرجعوا إليه، وأهل الاهتمام والبحث أيضا إذا أحبوا أن يرجعوا، هذا مصدر جيد وهو كتاب تحقيقي. طبعا مو معناته لا يوجد غيره، ولكن كون هذا الكتاب مبوب وممنهج منهجة علمية، في مبوب مفصل فيه تنقيط وفيه تبويب جيد وعرض جيد أيضا، وهو ما ألفه الفاضل، هذا طبعا إنسان فاضل، سماحة السيد عبد الرزاق المقرم يرحمه الله. هذا السيد عبد الرزاق المقرم ألف كتاب اسمه مقتل الحسين، وتشوف هذا الرجل يرجع النصوص إلى مصادر ويحقق ويعطي رأي في المقام، يعني مو بس فقط ينقل خلاص لا، وإنما إلى نفس تحقيقي، يعني يستحسن يستبعد يقرب يوازن، غير ذلك مما يقوم به أصحاب التأليف والمنهج العلمي في طرح القضايا وعرضها. هذا الرجل نجح في تأليفه هذا، ولعل ممن اعتمد عليه أو على كتابه من الخطباء المعروفين في نقل أحداث كربلاء سماحة الشيخ عبد الزهراء الكعبي في مقتله يرحمه الله. إذن كتاب السيد عبد الرزاق المقرم يعتبر من الكتب التحقيقية في مقام النصوص التاريخية فيما يتعلق بكربلاء. يعني البعض قد يصور عنده نوع من يعني نستطيع أن نقول نوع من التطرف في الحكم، يقول كل ما ينقل عن المنبر في واقعة كربلاء كلام يحتاج إلى إعادة النظر ولعل أكثره غير سليم. هذا غير صحيح، طبعا هذا حكم غير موضوعي. يعني إنسان مثلا صحيح بعض الخطباء قد يأتي بمسائل لا واقع لها، وقد يأتي بمسائل لا مصادر لها أحيانا، وقد تكون أيضا هذه المسائل لا تليق بشأن أهل البيت في العموم. إذن السيد عبد الرزاق المقرم قام بهذه الخدمة، وهي تعتبر مرحلة تطورية فيما يتعلق بالمادة الثقافية المرتبطة بكربلاء. ما جاء به الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمه الله أيضا يعني كأنما أخرج تلك النصوص إلى حيز الواقع. قد يكون أحيانا بعض البحوث موجودة في بطون الكتب لم يطلع عليها أحد، ولذلك يأتي مثلا بعض الخطباء أو بعض الناس الذين يتبنون جانب إعلامي ويخرج تلك التحقيقات. الشيخ عبد الزهراء الكعبي خدم المنبر الحسيني في هالجانب، وجاء بقصة مكونة من شقين حقيقة، وله الفضل واقعا، هذا من بحثه وتعبه هو، يعني رجع فيه إلى مصادر، من جمل مصادر ما كتبه السيد عبد الرزاق المقرم مقتل الحسين الجزء الأول اللي يذكر فيه أحداث كربلاء. واقعا هذه القصة التي يعرضها الشيخ ليست من الغث وإنما هو من السمين، يعني روايات يعني ما أخذها من مصادر وسبكها هذه السباكة الجيدة التي يقرأها هو في المقتل، وكتبت ووضع عليها اسمه لأنها من بحثه الخاص يرحمه الله. المقتل اللي تسمعونه اللي يقرأ في الأشرطة المسجلة مدة ساعتين ويذاع، قديما كان يذاع أيضا في إذاعة العراق، في إذاعة إيران أيضا كان هذا المقتل يذاع، في بعض البلدان العربية أيضا كان يذاع في مناسبة كربلاء بصوت الشجي وأسلوب الحزين الذي تفرد به. ما جاء به من مقتل تعبان علي الرجل، لأن كان عنده التوجه الشيخ عبد الزهراء الكعبي عنده نفس تحقيقي، وهو خطيب يعتبر متطور في المقام، فما أراد أن يذاع عن أهل البيت فيما يتعلق بكربلاء بالخصوص إلا شيء موثوق ومدروس ومنظم. وفعلا لما تسمع المقتل تشوف الترابط الموضوعي، تشوف القضية التي نقلها يرحمه الله نقولات يعني جيدة في عرضها، يعني متوازنة، ما فيها نوع مثلا من المبالغة أو ما فيها نوع من بخس الحق، وإنما كانت موزونة في هذا السبك الجيد الذي عرضه شيخ عبد الزهراء الكعبي. والقسم الثاني المسمى بالأربعين، لأن سواها كأنما حلقات، الحلقة الأولى طبعا تكون من حلقتين، الحلقة الأولى هي واقعة كربلاء إلى استشهاد الحسين، والقصة الثانية والسرد الثاني أيضا شريط مسجل كاسيت ومشهور، وهو مسير السبايا الأربعين الذي قرأه الشيخ عبد الزهراء الكعبي من خروج السبايا من كربلاء إلى رجوعهم إلى المدينة. شلون يعرض الخطاب وشلون الحوارات اللي كان يعرضها، تحس بأن هذا الشيخ غربلها وتعب في تحضيرها حتى يعرضها على الناس في صورة مسموعة وبأداء جيد جدا، حتى أن كثير من المستبصرين استبصروا واتبعوا أهل البيت على ما كان قرأه الشيخ عبد الزهراء في مقتله أو في الأربعين. إذن بطبيعة الحال المنبر الحسيني أخذ حالة تطورية، وعندنا الحالة الثالثة وهي المسألة الإنشادية. طبعا ما زلنا في النقطة الأولى، المسألة الإنشادية ما هي؟ عندنا شاعر وعندنا منشد. طبعا بينا في البداية كأصل على أن الشعر أراد به الأئمة عليهم السلام وسيلة للإيصال إلى غاية الإبكاء، وأن يكون الشعر افهم الموضوع، وأن يكون الشعر يحتوي مضامين تتعلق بأهل البيت. ليش؟ لأن مدرستهم خافية بسبب الضغوطات السياسية، الأئمة عليهم السلام لا يستطيعون في كل وقت يواجه الجمهور ويتباشر ويتفاعل مع الجمهور بشكل مباشر، فاقتضى أن مسألة ثانية تخدمهم وهو الشعر. لكن لا يجي أحد يقيس، البعض فهم هذا الفهم الخاطئ، سحب البكاء على الشعر على أن الشعر ما دام أنه لغاية وهو فقط وسيلة. البعض قال أيضا البكاء هي مسألة قديمة أراد بها الأئمة لتكون وسيلة لغاية إعلانية، لأنهم لا يستطيعون أن يتكلموا، لا هذا بينهم فارق نوعي عند العلماء، هذا خطأ القياس هذا. ليش؟ لأنه فرق بين ما هو منصوص من الأئمة دون قرائن ودون تعليل من الأئمة، هذا يؤخذ بنحو التعبد، سيد أبو القاسم الخوئي، سيد صادق الشيرازي، غيره من العلماء، السيد السستاني ما يقدر يعطيك زائد ولا ناقص في الموضوع، يقول أنا أتعبد بنصوص البكاء كما تتعبد أنت دون تعليل. يعني لما يجي واحد يهتف بهذه الدعوة يقول التجديد في الخطاب الحسيني ويقصد هذه القضية، بعض يقول تعال عنده حماس مثلا المجتمع يقول نريد نجدد نغير، ليش فقط إلا بكاء اللي تصرون على هالقضايا؟ نقول لا، إحنا ما إنا دور في الموضوع، ما إنا يد في الموضوع، لأن القضية منصوصة واردة عن معصوم، نتعبد بأقواله ونعتقد أنه إمام معصوم مفترض الطاعة. خب أنت ما تعتقد هالعقيدة، تروح تناقش الإمام نفسه، أو تقول أنا ما أؤمن أصلا بفكرة الإمامة، وأن هذا كلها تعتبر معالجات اجتماعية وافتعالات من الناس. خب بعد احنا ما عندنا أرض نتناقش معك فيها في هالموضوع، هذه نقول رأيك إلك ورأينا إلنا، لكن نبتعد عن لغة التجريح، لأنه من يتعبد بمسألة البكاء على أبي عبد الله يعدون بالملايين، لا يمكن نجرح مشاعرهم، بطبيعة الحال نحترم، لا أقل نحترم مشاعرهم. إذا لا يقاس مسألة البكاء على غيره، البكاء ما علل الأئمة، إنما يؤخذ بنحو التعبد مثل باقي المسائل العبادية الأخرى. يجي واحد مثلا يقول على سبيل المثال ليش صلاة الصبح ما تخلونها الساعة 9 أرواح حتى الشباب يصلون، يعني مو كل واحد يقعد الفجر مثلا، ليش مثلا حتى نشجع الشباب على الصلاة بدل ما تكون ركعتين 4 ركعات الظهر نخليها 2 يا جماعة، تغيير وإجراءات للتحسين والتعديل، نقدر نسوي هذا؟ ما نقدر، لأن قضية منصوصة خلاص من رسول الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أوضح النبي الوقت والكيفية. إذن أحيانا بعض المسائل تأخذ هذا البعد، وقد نتوسع قليلا في هالقضية عند بعض الأخوة الذين لا يدركون هالمعنى، يقول أنتم مو قصدكم تصلون إلى هذه الغاية؟ نقول له إيه والله قصدنا فعلا نوصل إلى هالغاية. يقول مو قصدكم أنكم تنشرون قضية الحسين؟ نقول له نعم. مو قصدكم أنكم أن قضية الحسين تكون معروفة على المستوى الإنساني؟ نقول له صحيح، نتفق معك في هالفكرة. يقول لكن الأساليب اختلفت وتطورت، ما معنى اللي أنتم مركزين على قضية البكاء ومركزين على قضية اللطم؟ نقول له أنت فاهم خطأ، الله عز وجل في المسائل العبادية كما يريد الغاية تكون هكذا، أيضا هو يشترط الوسيلة، يشترط الطريقة، يعني نتعبد حتى بالطريقة ما نقدر. يقول حتى تصلوا إلى رضاي لازم تتوضون بهالكيفية وتصلون بهالكيفية، يعني احنا نطيع ونقول له والله إياك نعبد، ولا مصير مثل إبليس بعد نقول أنا ما بساجد الآدم ولا بمطاوعك خلاص، وريح وارتاح، يكون واحد صريح يعني يكون موضوعي أكثر. إذن بطبيعة الحال المسألة فيها فارق نوعي، فارق جذري أيها الإخوة، علينا أن نفهم المنظومة الدينية فهما صحيحا قبل أن نتكلم. يأخذني الحماس مثلا وأقول تجديد الخطاب الحسيني، طبعا ما يمنع العلماء كلهم، روح استفتيهم، آية الله السيد الخوي يرحمه الله، آية الله السيد السستاني، آية الله السيد صادق الشيرازي، آية الله آية الله، استفتيهم كلهم وقل لهم إذا أردت أنا أن أعرض قضية الحسين عليه السلام بأساليب أخرى غير البكاء، يقول له بس تجي تقول البكاء ممنوع، يقول لك لا مو ممنوع، عندك أساليب ثانية ما يخالف، بس بشرط أن تكون مباحة وراجحة من ناحية، يعني لازم تكون الأفعال اللي بتسويها أنت صحيح. يقول طيب أنا بسوي مسرحية عن كربلاء، في عالم يعارض المسرحية؟ نعم، بعض العلماء يتوقف في قضية أنك تمثل شخص المعصوم، وعند العلماء في خلاف في المقام، وكل على رأي مرجعه. يبقى يقول أنت والله تريد تعرض قضية الحسين بشكل آخر، مثل بعض هناك في لندن برا يجيب غراش ماي ويكتب عليها عبارات الإمام الحسين يوزعها على الأجانب، ينشدون الناس إلى شخص الإمام، هذا أسلوب من الأساليب الراقية جدا، تبي تسوي مثلا مهرجان تدعو له نخبة مثقفة، تدعو له جماعة من علية المجتمع يدلون في هذه القضية بآرائهم وأفكارهم لعرض قضية الحسين، ما في عالم يمانع ذلك يا أخي. توسع في هذا المجال بحيث تكون هذه القضية مباحة من الناحية الشرعية، مصرحة من الناحية الشرعية حسب ما يفتي به الفقهاء، لا إشكال في ذلك. وهذا كثير من الشيعة يمارسون هالأمور ولا لا؟ كثير. تبي ترسم ارسم، تشجع الأطفال على رسم كربلاء لتؤكد هالقضية في نفوسهم، ما منا ممانعة. أساليب كثيرة، أبرايت مثلا بيسوي أبرايت، ما في مانع أنه يسوي ذلك. الدراما دخل في مشروع الدراما ما يمنع، لكن لا تكون القضية تهتك شخص المعصوم وتبتعد عن المضمون، تصب فتعتي بنفس المضمون المراد وتوصل إلى الغاية المرادة، ما في مانع. لكن ترجع وتقول أنتم أساليبكم التي تتخذونها حسب أقوال الفقهاء اللي يشجعونكم عليها هي أساليب خاطئة، شنو دليلك؟ هو يقول لك أنا أتعبد بهذه المسألة. إذن أعود إلى أساس النقطة أيها الإخوة، بس فقط أردت أن أخرج هذا الإخراج لتنوير الرأي، هذا الخروج لتنوير الرأي. أرجع إذن الحالة الرابعة إلى جانب ما ذكر الإنشاد، ظهرت حالة اسمها الإنشاد، أيضا شجع عليها الأئمة، وعندنا جملة من الروايات ومن جملتها ما يروى عن أبي هارون المكفوف المنشد. إيش معنات منشد؟ يعني رجل صوته حسن، صوته جميل، الإمام يطلب منه أن يوظف هذا الصوت في مسألة عرض قضية الحسين، الشعر، قراءة الشعر بأسلوب خاص، سمي أسلوب متهجد، سمي أسلوب ترجيع، سمي أسلوب تطوير الصوت، سمي ترقيق الصوت. وحتى يوجد بعضهم من امتهن هذه الوظيفة أو هذه المهنة سمي بنفس اسم هذه الوظيفة الترقيق، سمي بسليمان المسترق، يعني رقق قلوب الناس بصوته الجميل. إذن هذه الوسيلة أيضا وظفت، وهي تعتبر من الوسائل وليست مطلوبة. أؤكد الشعر والإنشاد ليس مطلوب في نفسه، وإنما الأئمة أمروا به كوسيلة للوصول إلى غاية، أن الشعر يحمل ما جرى على أهل البيت ويتضمن مضامين عالية ترتبط بمدرستهم ويبكي الناس، يرقق قلوبهم، والمنشد بصوته الحسن يرقق قلوب الناس ويميلها إلى مسألة البكاء ويبكيهم. يعني وردت من أبكى وتباكى وبكى، عندنا نصوص بهالمعنى بالمئات، لقد له في الليلة الأولى عرضنا شيء من ذلك. إذن أبو هارون دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه فقال انشدني، فأنشد كما قرأت في بعض الروايات، قام يلقيها إلقاء أخذه حياء من الإمام سلام الله عليه، وكان هو ذا أبو هارون منشد، يعني صوته جميل، كان مثل ما نقول إحنا رادود أو صوته راقي جدا. فقال الإمام لا، انشدني كما تنشدون في العراق، يعني على طريقتكم في العراق، إذا جيتوا لقبر الحسين عندكم نعي خاص، أنا أريد أسمع هالطريقة اللي أنتم تسوون. يقول فأنشدته للحميري فبك، ثم قال انشدني، يعني بنفس الطريقة الصوت المطور الحسن الجميل، يقول فأنشدته فبكى، قال انشدني فأنشدته، فما زال حتى ارتفعت الصيحة من داخل الدار. إذن الإمام سلام الله عليه في فعله هذا أقر هذه المسألة وشجع عليها، صار يطلب من هذا المنشد يكرر عليه أبيات مختلفة بنفس الأسلوب المطور الحزين. يقول أول ما انشدته أبيات للحميري، امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية، أجهش الإمام بالبكاء سلام الله عليه. إذن هذه المسألة مشرعة من قبل المعصوم، وهي ليست مطلوبة في نفسها في حد ذاتها، وإنما طلبت لغيرها، يعني وسيلة لغاية لإبكاء الناس، كما أن القرآن ورد في الأخبار عند جميع الفرق الإسلامية، حتى القرآن نفسه ورد فيه نص ورتل القرآن ترتيلا. النبي كما يروى في نصوص المدارس الأخرى أنه اقرؤوه بالرقة وحزنوا أنفسكم، يعني لما تقرأ القرآن حزن نفسك، اقرأ بصوت جميل. وكان النبي كما في مصادر المدارس الأخرى غير الشيعة، كان واحد من الصحابة يقرأ على رسول الله بصوت حسن فقال أعطيت مزامير داود، معروف داود كان عنده صوت جميل ويقرأ أدعية أو كذا إنشاد أبيات عبادية فتجتمع عليه حيوانات الصحراء لجمال صوته، تتجاوب معه الجبال والبهائم، يسمى مزامير داود. فكان النبي يشجع أيضا الصحابة على أن يقرأوا القرآن، حتى ورد في مصادر إخواننا من المدارس الأخرى غير الشيعة، إذا أردتم أن تسمعوا القرآن طريا كما أنزل فاسمعوه من ابن أم مكتوم، واحد اسمه ابن أم مكتوم كان يقرأ القرآن بصوت جميل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أيضا أقر هذا المبدأ، كون أن الصوت الحزين والصوت المرقق يرقق القلوب لهذه الغاية، حتى تعرض المضامين على قلب مرقق فيتقبل تلك المسائل ويتبناها، يعني تأثر عليه. هذا عرض مبسط لنقطتنا الأولى، وأختمها بهذا النص المبارك، كيف أن الإمام سلام الله عليه يذكر هذه المسائل المتعلقة بالحسين، وإنها قضايا منصوصة لا مناص من التعبد بها، من جملة هذه الرواية الطويلة التي يرويها هذا الراوي يقرأ على مسامعكم عن معاوية بن وهب، طبعا رواية طويلة أخذت منها محل الشاهد، طويلة الذيل، عن معاوية بن وهب أنه دخل على الصادق سلام الله عليه فوجده في مصلاه يدعو يقرأ دعاء، فكان في جملة ما قال في دعاء: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم، يعني زوار الحسين، اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت لنا أو لأجلنا بمعنى الخبر، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. ثم قال: اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى توفيهم على الحوض يوم العطش الأكبر. يعني لو كانت هذه الأفعال التي صنفتها في هذا المسرد أو نقدتها في هذا المسرد، ذكر الإمام أولا إنفاق المال، ثم إجهاد الأبدان، ثم مخالفة الأعداء وعدم الاكتراث بهم إذا انتقدوا علينا مثلا، التبرك بالقبر الشريف كتقليب الخدود وتقبيله، البكاء، ذكر الإمام البكاء والجزع والصرخة. الإمام في هذا النص يذكر هذه المعاني سلام الله عليه، وأنها مطلوبة في شأن الحسين، ويدعو لمن يفعل ذلك ويقول: يوافون الحوض يوم العطش الأكبر. يعني لو كان الأمر غير صحيح أو عليه مثلا موقف شرعي، لا يجوز يكون الإمام سلام الله عليه يدعو لفاعليه، لا يمكن. الإمام سلام الله عليه لا يقر قضية إلا وهي جائزة من ناحية الشرعية، وطبعا الحسين استثناءات، الإمام الحسين إلى استثناءات خاصة، الجزع محرم شرعا إلا على أبي عبد الله، السفر في حال الخوف حتى للحج إذا كان خائف على نفسه وهو مستطيع ماديا ومتوفرة شروط الاستطاعة، تسقط الاستطاعة إذا كان يخاف على نفسه من القتل أو الضرر، بل يقول بعض الفقهاء حتى لو كان يحتمل ذلك واحتماله معتد به يعتبر غير مستطيع. من ذيك السنة اللي شفته في الونزة الخنازير، كثير من الناس ما راحوا الحج قالوا هذا خوف معتد به، الأطباء يقولون خطر الذهاب، ولو أنه ما يقطعون بأنه يصاب أو أنه منتشر انتشار مخيف وكذا، ومع ذلك ما راحوا الحج، لكن مع الحسين يقول زره مع الخوف، وهذه خصيصة لأبي عبد الله. أن السفر محرم في قضية الحاج يسقط إذا كان في خوف على النفس إلى حد القتل مثلا، يقول مع الحسين الجزء الخوف مطلوب أنك تروح له وأنت خائف. حتى قال الإمام لأحدهم: ألا تريد أن تكون بمعنى الحديث آمن يوم القيامة؟ ما تكون آمن إذا زرت وأنت خائف، إذا كنت زرته وأنت في حال الخوف تكون آمنا يوم القيامة. الإمام سلام الله عليه أيضا الحسين الجزع في حقه جائز وهو محرم في حال غيره، بل يقول الفقهاء عليه كفارة، كفارة يمين، يعني يطعم 10 مساكين أو يصوم إذا لم يستطع. لاحظ، إذن بطبيعة الحال الإنسان المؤمن مطلوب من المعصوم أن يمارس هذه القضايا في شأن الحسين ومسائل استثنيت في شأن الحسين كالأكل من تربته، أكل التراب والطين محرم عند جميع الفقهاء، بل وادعى بعضهم على الإجماع، بعضهم قال كالميتة والدم ولحم الخنزير أكل التراب، لكن الحسين مستثنى في ذلك، تربته يستشفى بها جزء أكل، طبعا بشروط معينة يذكر إذا كان فعلا في علة ومريض، ويأكل بقدر الحمصة وما يزيد على ذلك، اللي يزيد كما في رواية تقول كأنه أكل من لحومنا. إذن محل الشاهد هنا، نختم النقطة الأولى على أن الأئمة عليهم السلام ذكروا مسائل تتعلق بالحسين في مقام الرثاء والبكاء عليه، إما إنشاد الشعر وشجعوا عليه ودخل عليهم شعراء كثر، وشعراء كثر أيضا أنشأوا قصائد في المقام، وأيضا الإنشاد، وكذلك طائفة القصاص. الحديث مع القصاص طبعا، وهذا ما ورد عليه النقد كثيرا حتى من علمائنا، وكما ذكرت حتى ساتذتنا في الحوزة يوصون ويتواصلون الخطباء فيما بينهم، أن النصوص التاريخية المنقولة عن كربلاء جدير أن نسلط عليها ضوء التحقيق والبحث، وأن نأخذ الموثوق ونعرض على الناس فوق المنبر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فعلا لذلك. النقطة الثانية أيها الإخوة، الرثاء بين الغاية والوسيلة، وأذكر فقط شاهد واحد كنموذج، ولا الشواهد عليه كثيرة. كما تبين سابقا أمن الرثاء على الحسين هو وسيلة للوصول إلى غاية، وهو ما هو البكاء على أبي عبد الله، أو معرفة مضامين يقولها الشاعر في أبياته لتوصيل الفكرة إلى الناس، واضح؟ لكن إحنا الآن شو اللي صاير الرثاء عندنا مع شديد الأسف؟ يعني القضية انتقلت إلى حالة تطورية خرجت عن حدودها الصحيحة. الإمام يقول لك اقرأ لي على طريقتكم أو كما تقرؤون، يعني في العراق، يعني أنا أريد أبكي ترقق قلبي، لكن تنقلب القضية إلى أن يكون ترقيق الصوت وتحسين الصوت إلى حالة يكون هذا الأمر غاية، ويغيب الهدف المنشود ويغيب الهدف المراد، بحيث أنه تعرض قضية كربلاء في وسائل الإعلام وفيديو كليب وغيره كأنما القضية أخذت فنا من الفنون المتطورة. حتى أنا أقدر أقول بكل صراحة، يعني بعض هؤلاء يعني اللي يذكرون مصيبة الحسين اللي نسميهم الرواديد إحنا، واللي مسوي لهم مثلا بعض المقاطع الفيديو كليب وغيرهم، واللي يسوي لهم أشرطة مثلا وإنتاجات، مو الكل طبعا، البعض مع شديد الأسف، هؤلاء يعني أستطيع أن أقول هم مغنين بامتياز، غناء بامتياز، بل بالعكس أكبر المغنين يقفون قزام أمام هؤلاء لتحسين أصواتهم وإدخال بعض الوسائل التي تطرب في واقع الحال، يعني توصل الإنسان إلى حالة الإطراب، وقد تشوفون في الشوارع يمرون أحيانا ورافع الصوت حده وكذا، خاصة بعض المناطق يعني مع شديد الأسف تشوف هذا النمط من العار، تعرض كربلاء في فيديو كليب مثلا. احنا أبل كانوا أباءنا قبل يرحمهم الله يقولون قضية مقتل الحسين بس فقط يوم العاشر، فقط يقرأ يوم العاشر لأن عرضه بكثرة يقسي القلب. سماحة السيد محمد علي، قرأت عنده في الجعفرية سنوات، هو مسؤول عن الجعفرية عن وقفها، ممنوع أقرأ ليلة المقتل ليلة العاشر، يقولون فقط تقرأ على الرضيع، المقتل يقرأ يوم العاشر فقط. بعض الفضلاء يقول والظهر بعد ما تقرأ الصبح، بعد وقوع الواقعة يقرأ الظهر، لاحظ يقول المقتل بس مرة واحدة، والآن في الفيديو كليب خيام تحرق ورؤوس على رماح وصدور ترض حتى أصبح المشهد عادي جداً وغير مؤثر، استهلك وأصبح المشهد باهت، والحال الأئمة عليهم السلام لا يريدون من القضية أن تكون هكذا على الإطلاق. أحد الخطباء قرأ بيتا من الشعر في أحد المجالس على العقيلة زينب، فرأى الإمام أمير المؤمنين في عالم الرؤيا وهو مغضب عليه، يقول شلون تجيب هالبيت في حق العقيلة زينب سلام الله عليها، يعني كأنما كانت تستر وجهها بيدها، فالإمام غضب من هذه العبارة، كيف إذا رض الصدور ورفع الرؤوس وحرق الخيام والنساء تقال وكذا يعرض ليلا النهار في التلفزيونات وفي الجوالات وقصائد أيضا تذكر هذا المعنى. الحال اللي كان آبانا أكثر تورعا في المقام بحيث هالمصيبة ما تذكر إلا فقط في وقتها وهو يوم العاشر من المحرم، مصيبة كبيرة. يعني الله سبحانه وتعالى في واقعة كربلاء أهطل السماء دما، وكما يروي حتى إخواننا السنة ما رفع حجر ومدر إلا رؤية تحته دما عبيطا، حتى في بيت المقدس وجدوا أحجار تحتها دماء، هذا برواية إخواننا السنة. وإذا إحنا الشيعة اللي نحمل هذه الأمانة نصل إلى هذا المستوى، إذن أخي تحسين الصوت ليس هو الغاية، بحيث أن الإنسان يعتبر هذه القضية الآن مهنة أو فن من الفنون الفلكلورية وريد مثلا يتوسع فيه بلا ضوابط. لا، لازم ضوابط. إذا يصير غناء ما يجوز الاستماع له. الفقهاء يقولون حتى القرآن إذا يغنى لا يجوز أن يستمع إليه وهو قرآن، يعني إذا يكون مناسب لمجالس أهل اللهو. وإذا كثير من يمارس هذه المسألة أخرجها عن حدودها الطبيعية. وأنا ما أريد أدخل في تفاصيل طبعا لأن الوقت أولا أدركنا، جانب آخر أتيت فقط بهذا النموذج لأنه مسألة نعانيها هذه الأيام وهي ظاهرة. أنا أقول صارت ظاهرة يتعاطاها الشباب وماشي هالنهج، وكل مالهم يكثرون بس واحد تقول له صوتك حلي وراح سوى له شريط وقعدنا بس احنا هكذا الشغلة. ثانيا يجيب هو كأنما الفيلم صورته هو الشخص، هو ساعة جايبينه بهالطريقة وساعة ما أدري كيف يغير ملابسه وساعة قذلته ما أدري وين يوديها وساعة كذا، وإذا احنا يقعد عرض للشخص نفسه ترويج للشخص هذا وغابت قضية الحسين في الموضوع دفنا. يا أخي علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع بصورته الرسالية. لاحظ شعر الشيخ القصيدة اللي يلقيها المرحوم ياسين الرميثي، شوف هذه الأبيات اللي فعلا تحاكي المشاعر. يا حسين بضماير لا دعوة ومجرد راي، لا صيحة عواطف هاي، هذه من مبادئ. شوف هذه الأبيات الراقية الخالدة جدا، وهي خالدة كخلود مقتل الشيخ عبد الزهراء الكعبي. كلاهما شخصيا أنا إذا استمعت إليهما، سواء صوت الشيخ عبد الزهراء الكعبي وهذا مشاعر خاصة بي، إذا استمعت إلى الشيخ عبد الزهراء الكعبي أو الشيخ ياسين الرميثي في قراءة هذه القصيدة على طول ينقلونك إلى كربلاء ويخلونك معجون ولائي مع أهل البيت عليهم السلام. كان في وقتها صادقة والعرض كان جيدا والأسلوب أسلوب القصيدة كان راقي جدا، ما فيه نوع من التغني وإنما شيء يحاكي المشاعر من الداخل، مو يطرب لا، يقربك من أهل البيت. هذا فن من الفنون. متى يأتي هذا الفن؟ إذا كان الإنسان فعلا مخلص وعنده رسالة يريد يوصل رسالة، ما يريد يقول يا ناس تعالوا سمعوا صوتي حلو، لا، يقول أنا أريد صوتي يعبد الله. شلون يعبد الله؟ خلال أولياء تعرض مصيبتهم هكذا بهذا النوع من العار. أيها الإخوة هذه أمانة بأيدينا، علينا أن نتواصى بهذه القضية. فعلا أنا شفت مناظر، يعني لا أريد أن أتي بشواهد كثيرة، شفت بعض القضايا يعني أشبه بالرقص، فعلا رقص. هذا غير المؤثرات اللي يدخلونها على القصائد، وإذا مثل آلات الموسيقى يعني وأسلوبها جدا مغري، يثير النفس، يحرك مكامن النفس والعياذ بالله. وهذا الأمر طبعا غير محمود، وهذا يؤذي أهل البيت عليهم السلام ويعتم على الرسالة التي يريدها الأئمة أن تصل إلى الناس. يقول الإمام حببونا إلى الناس لا تبغضونا إليهم، كونوا زينا لنا لا تكونوا شينا علينا. والأئمة يوصون الشيعة أن ينقلون القضية المرتبطة بمدرستهم بالأساليب الصحيحة التي هي مشروعة في واقع الحال، مشروعة يعني عليها ضوابط معروضة على الفقهاء. لو تعرض هالقصائد هالقضايا التي يلقيها البعض، طبعا أقول البعض ولا أسمي أسماء حتى لا يزعل بعض الأخوة، ما أسمي أحد ولا أشير إلى جهة ولا أعين طائفة، أتكلم بشكل عام وأقول البعض وليس الكل، البعض مع شديد الأسف لعله هو يعني عنده ضعف في فهم أهداف الحسين، يطور نفسه يتثقف ويقرأ أكثر حتى يكون المضمون عنده راقي جدا. قصيدة ياسين الرميثي اسمعوها بكثرة أيها الإخوة، حقيقة هذه القصيدة الراقية، يا حسين بك آمنا، يا حسين بضمائرنا، لا دعوة ومجرد راي، لا صيحة عواطف هاي، هذه من مبادئ رسالة تنطق وتقطر بالمعاني السامية الراقية التي يريدها محمد وآل محمد. أرجو أن وفقت في عرض هذه المادة، وأرجو أني ما لامست مشاعر أحد، وإنما قصدي أننا نتواصى في قضية الحسين عليه السلام، وأن يوصي كل منا الآخر فيما يملك من أدوات وإمكانيات، ما يملك من مواهب توظف في قوالب صحيحة وأن تكون هادفة. اللهم عنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم يا كريم. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. هذه ليلة مظلمة على أهل البيت، تقول بعض الروايات لما أحرقوا الخيام جمعوهم في خيمة واحدة، كل الأطفال والنساء في خيمة واحدة. وإذا بالعقيل زينب تقتسم الحراسة مع زين العابدين، لكن قبل أن ينام الأطفال العقيلة تريد تتفقدهم، لأن تدرون إخواني بعض الأطفال أخذتها حوافر الخيل، بعض الأطفال ذبحوا على صدر الحسين، الحسن ابن الحسن ذبح في حجر الحسين سلام الله عليه، في طفل للإمام الحسن لما صرع الحسين جاء مسرعا أفلت من عمته وأجلسه الحسين في حجره فذبحه حرملة في حجر عمه، وأطفال أخذتهم حوافر الخيل، أخذتهم صدور الخيل. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. جعلت العقيلة تتفقد الأطفال، تبي تشوف من هو موجود غير موجود. نادت سكينة يا عزيزة الحسين، ما عندها مصباح وليلة مظلمة وخيمة، قالت عزيزة الحسين أنت موجودة، جيبيني يا نور عيني. ما سمعت جواب، نادت ثانية ثالثة ما في جواب، خرجت العقيلة بنفسها في الصحراء حافية، وإذا بها ترى فارس، قالت يا هذا لنا بني، قال وأنا جاء إلى الخيمة وأنا مقبل على خيمتكم بصرت سواد على جسد الحسين، لعلها تكون هي. ذهبت العقيلة زينب وإذا بسكينة ألقت بنفسها على جسد أبيها معتنقة جثته، ويلي بويا برضاك لو رغم عليك، أنا يجرني العدو من بين إيديك، أصرخ ودير العين ليك، معذور يا الحزة وريديك. جاءت العقيلة سكينة، قومي يا نور عيني، قالت عم دعيني عند أبي أموت ولا أرجع، ويالي أثار الأبو يا ناس خيمة، والله خيمة يفي على أولاده وحريمة، يا أي والله يفي على أولاده ونونها أي وحريم. هدأتها قامت بها، ولكن التفتت إلى أبي عبد الله، خويا بيتام كلفتني تقعد يا خويا وشوف متني، أنا انهي صياط زجر ورمتني. أرجعتها إلى الخيمة، هدأتها كذا، نادت ثانيا رباب يا زوجة الحسين أنت موجودة، لم تسمع جوابا، كررت ذلك لم تجدها، قامت خرجت مرة أخرى العقيلة زينب تبحث في الصحراء، وإذا بها تجد الرباب جالس على الأرض، وأخذت الرضيع وضعته
في حجرها
وهي تخاطبه تكلمه تقول نور عيني شربت الماء ودر علي ثدياي قلت لعلي أجد بك رمق الحياة وها أنت مذبوحا من الوريد إلى الوريد صح ونادي أيوة حسين آه يا بين قل الحرملة وياك والله وياك جدر عليك بسام ورماك ورماك وخيب رجايا لشان برباك والله يا ابني هذا حق الفاقدات ها يا ابني بقيت عقبك وحش الليالي الليالي برويحتي والدمع هالي أدور عن يميني وشمالي أهز المهد والمهد خال هدأتها العقيلة زينب قالت رباب نور عيني قومي قالت دعيني عند ولدي قالت دعيه عليه مرضع بالجنة قامت الرباب رجعتها هدأتها ثم العقيلة تولت الحراسة جلست على باب الخيمة واضعة رأسها بين ركبتيها وتسرح بها الذكريات تتذكر الحسين وذيك الأيام من جملة ما تذكرته لعلها من جملة ما تذكرته تنقل بعض الروايات أن العقيلة زينب يوم من الأيام جلست في صحن الدار أخذتها غفوة وجاءت الشمس على وجهها فوقف الحسين يظلل عليها بردائه حتى أفاقت من نومها هذا وين العقيلة زينب تنسى الحسين فجعلت تبكي حسرة على أبي عبد الله وكأني بها توجهت إلى الكوفة إلى النجف ويلي بويا شعوقك عن كربلة ما جيت يا أبويا ذبحة وأخويا وحرقة والبيت هي أي والله ذبحة وأخويا وحيت هي يرقى والبيت جعلت تعتب على أبي عبد الله لعله أجاب بلسان الحال تعتبين يا زينب علي أنا وين راسي وين دي شيفيد العتب يا زينب في جثة بلا راس راسي قبالك والجسد بالخيل ينداس روح الشريعة بلكت تشوفين عباس يقدر على النهضة ويسل سيف صاح داخلك يا لي مقطع بي الشريعة لأني الندى ردي ترج وفي قطيع ردي ولا جيني بالأخمى لما هجمت الخيول نرجع قليلا إلى واقعة كربلاء في مثل عصر هذا اليوم أحرقوا الخيام فرت العقيلة زينب أنا فريت لك مذعر يا نور عيناي أنا جيت وتعثر بممشاي أنا جيت وعلي عداي توماي يقولون هاي أم الخدر أنا جيت ومن الرعب تتراجف إعضاي القضيت وناش فرياقك على الماء يفاق العطش تلعب عليك الخير ألا من مناد وحسين
صعدت على التل صوتت يا حسين يا حسين خدر انهتك وانت غياث المستغيثين من هجمات خيول والأحدود لي مخيم صعدت على التل وقوفة صاحت يا ابو الشيمة عاد لو روحك طيبة اطلع عجل يا اخويا وانتهض واسرع ترى سكينة انولد صحوة نادي وحسينة ولما أرادوا الخروج من كربلاء مروا بهن على جثث القتلى نادت زينب ولم ولم يا خويا الضعن عالشير ولم ومكان الصوت للسواسيم واللي تريد تشوف هذا الصربي اي والله تريد تشوف هذا الصربي مروا بهن على القتلى مصرعة ما بين منعفر في جنب مصطلمي يا الله نسألك اللهم وندعوك نتوسل إليك بالحسين الوجيه بجده وأبيه بأمه وأخيه بالمعصومين من ذريته وبنيه بحق سبايا الحسين اللهم شاف المرضى واقضي حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول اللهم احفظ زوار الحسين حتى يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين اللهم احفظ مقام العقيلة زينب أن يطال بأيدي الشرور يا أرحم الراحمين جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء المباركة الفاتحة مع الصلوات